بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بمسجد الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. توقفنا عند الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمر. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، قيل لي: هذه أمتي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتغيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيه مسائل: الأولى، معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية، ما معنى تحقيقه. الثالثة، ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة، عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة، حرصهم على الخير. التاسعة، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة، فضيلة أصحاب موسى عليه السلام. الحادية عشرة، عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة، قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة، أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة، ثمرة هذا العلم هو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم السادسة عشرة الرخصة في الرؤية من العين والحمر. السابعة عشرة عمق علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. انتهى.
بسم الله والصلاة والسلام رسول الله. هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بعد أن قدم رحمه الله بمقدمة لهذا الكتاب بقوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في هذه المقدمة عرف المؤلف رحمه الله التوحيد، أي بيّن ما هو التوحيد. قد اختلف الناس في مفهوم التوحيد، واختلف أهل الإسلام في مفهوم التوحيد، أي حتى المسلمين اختلفوا في مفهوم التوحيد. وبيّن رحمه الله بقوله كتاب التوحيد قول الله تعالى الآيات، بيّن مفهوم التوحيد، ثم بعد ذلك بيّن فضل التوحيد بقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقد سبق شرح هذين البابين أو المقدمة والباب الأول. ثم هنا يذكر الباب الثاني وهو باب من حقق التوحيد. فبعد أن بيّن التوحيد وبيّن فضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. هذه المناسبة، مناسبة الباب، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، أي أن هذا من فضل التوحيد، ولكن أكمل الفضل وهو فضل من حقق التوحيد. وما هو فضل من حقق التوحيد؟ دخول الجنة بغير حساب، إذا كان بغير حساب أي كذلك بلا عذاب. فدخول الجنة فضل من حقق التوحيد أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والعاقل الموفق هو من يبحث عن هذا الثواب العظيم وهو دخول الجنة بغير حساب، وذلك بتحقيق التوحيد. فيأتي هنا سؤال، ما المقصود بتحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد أي تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع. تحقيق التوحيد أي تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالتخلص من شوائب هذه الأمور الثلاثة هو المقصود بتحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد على درجتين، درجة واجبة، درجة واجبة وهي ترك ما يجب تركه من الشرك الأصغر والأكبر والخفي والجلي ومن البدع والمحدثات ومن المعاصي. ترك ما يجب تركه من الشرك الأصغر والأكبر الخفي والجلي، وكذلك ترك البدع وترك المعاصي. الدرجة الثانية وهي الدرجة المستحبة في تحقيق التوحيد وهي أعلى الدرجات، ألا يكون في القلب التفات وتوجه لغير الله عز وجل، ألا يكون في القلب توجه والتفات لغير الله سبحانه وتعالى، فيحرص العاقل المريد لتحقيق التوحيد على التوجه لله سبحانه وتعالى بقلبه وبلسانه وبجوارحه، فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا القلب وخلق هذا اللسان وخلق الجوارح من أجل التوحيد. لكن قد يميل هذا القلب أو هذا اللسان أو هذه الجوارح لأمور الدنيا، فتحقيق التوحيد ألا يكون في القلب التفات لغير الله سبحانه وتعالى. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين وحديث. الآية الأولى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الآية الأولى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأراد بإيراد هذه الآية بيان صفة من حقق التوحيد. وإبراهيم عليه السلام خليل الله كان ممن حقق التوحيد، ووصفه الله جل وعلا بصفات، منها هذه الصفات أنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أربع صفات ذكرها الله جل وعلا في كتابه. الصفة الأولى أنه كان أمة، أن إبراهيم عليه السلام كان أمة، أي قدوة معلمة للخير عليه السلام، كان قدوة وإماما في الخير ومعلما له. قانتا، القنوط دوام الطاعة، القنوط دوام الطاعة، أي كان دائم الطاعة عليه السلام. حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، فهو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، المعرض عن كل ما سواه. والصفة الرابعة لم يكن من المشركين، فإنه عليه السلام كان مفارقا لأهل الشرك، بعيدا عن شركهم، مجانبا لذلك، فإنه عليه السلام كان مفارقا لأهل الشرك، بعيدا عن الشرك مجانبا لذلك. فهذه الصفات من صفات إبراهيم عليه السلام، مدحه الله جل وعلا وأثنى عليه بها. وفيها بيان صفة من حقق التوحيد. ومناسبة هذه الآية للباب، مناسبة هذه الآية هي قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، أن الله سبحانه وتعالى وصف خليله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. أن الله سبحانه وتعالى وصف خليله إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالاقتداء به، وقد أمرنا بالاقتداء إبراهيم عليه السلام، كما في قوله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، كما في قوله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله فهي قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون، فقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بصفات عدة كما في هذه السورة، سورة المؤمنون. ومن ضمن هذه الصفات قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، فنفى الله جل وعلا عنهم الشرك. ومناسبة هذه الآية في باب الكتاب التوحيد، لهذا الباب اللي هو باب من حقق التوحيد، أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون، فهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا. لا صغيرا ولا كبيرا، مجانبين للشرك كله. ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية، وكان جزاؤه ماذا؟ دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدلت الآية على أن مجانبة الشرك، مجانبة الشرك كله من تحقيق التوحيد. دلت الآية أن صفة أهل الإيمان الذين وصفهم الله جل وعلا وأثنى عليهم في هذه بصفات، ومنها هذه الصفة وهي أنهم بربهم لا يشركون. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديثا طويلا، أو حديث أو ما جاء في الأثر عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. كوكب رآه في الليل شهاب انقض، فسأل عن ذلك سعيد بن جبير رحمه الله فقال لأصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا. وحتى لا يظن بأنه يعني كان قائما لليل فيمدح ويثنى عليه بما لم يكن يفعله في ذلك الوقت، فذكر الحال فقال: أما إني لم أكن في صلاة، ليس سبب قيامي في الليل أني كنت في صلاة، ولكني لدغت. فدغه عقرب، فقال له سعيد: فما صنعت؟ فقال حسين بن الرحمن: ارتقيت، طلبت الرقية. قال سعيد: فما حملك على ذلك؟ يقول حسين: حديثا حدثناه الشعبي. قال سعيد: وما حدثكم؟ وهذا فيه طلب الدليل، هو من عادة السلف حرصهم على الدليل ومستند كلامهم وما يقررونه من مسائل العلم. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية أي لا رقية أولى وأشفى، وليس المقصود حصر الرقية في العين أو الحمى فقط، بل المقصود لا رقية أولى وأشفى إلا الرقية التي من عين أو حمى. والحمى هي لدغة ذوات السموم، الحمى لدغة ذوات السموم. فقال له سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فمن أخذ بالدليل وأخذ بما بلغه من الدليل قد أحسن. ثم أضاف له دليلا آخر غير هذا الدليل لا يعارضه، قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم من قبيلة الرجل ما دون العشرة من الرجال،
ما دون العشرة من الرجال. فيأتي يوم القيامة النبي ومعه عدد الذين استجابوا له أقل من عشرة. قال: والنبي ومعه الرجل والرجلان. أي كذلك يرى أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه الأمم النبي ومعه رجل ورجلين. وفي ذلك بيان قلة أتباعه ومن استجاب له، وهذا من شدة الغربة. قال: والنبي وليس معه أحد. يأتي نبي ما استجاب له يوم القيامة. فهذا فيه دليل على أن الكثرة ليست هي العبرة، إنما العبرة لزوم الحق والتمسك به. قال: إذ رفع لي سواد عظيم. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتي ومعهم سبعون ألف، سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا موضع الشاهد من إيراد هذا الحديث، أن جزاء هؤلاء السبعين ألفا أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والصحابة رضوان الله عليهم قد علموا أن هؤلاء لا يكون لهم هذا الأجر والثواب إلا بعمل، ولذا فخاض الناس كما يقول هنا: فخاض الناس في أولئك. قال: ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك، أي خاض الصحابة، وأخذوا يتساءلون عن صفة هؤلاء السبعين ألف. فعلم الصحابة أنهم لا يكون لهم هذا الثواب إلا بعمل. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة هؤلاء، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر أربعة أمور هي من صفة هؤلاء: أنهم لا يطلبون الرقية ولا الكي ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. فقام أحد الصحابة وهو عكاش بن محصن رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكون من هؤلاء. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله أن يدعو له أن يجعله الله جل وعلا من هؤلاء السبعين ألفا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب فيه استعمال المعاريض، لم يقل له: أنت لست من هؤلاء، فيتحسر هذا الرجل، ولكن أجابه بجواب فقال: سبقك بها عكاش. ولهذا قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في المسألة الحادية والعشرون فيه، أي في هذا الباب أو هذا الحديث، استعمال المعاريض. فأن يستعيد جوابا أولى من الجواب الذي قد يحصل به الحرج للآخرين فيجيب بهذا الجواب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث حديث عظيم، وجاءت فيه روايات، منها أن مع كل واحد من السبعين ألفا سبعون ألفا، كما عند الإمام أحمد. وهذا ثواب عظيم وأجر عظيم لمن كانت هذه صفته، أنهم لا يطلبون الرقية لا يسترقون. وأما رواية لا يرقون فهي رواية شاذة، وهذه الرواية هي ثابتة، أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ففي هذا الحديث بيان أن هذه الصفات صفات من حقق التوحيد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جزاء من كان هذا حاله، ومسلكه في هذه الحياة. ولذا فيحرص الإنسان على تطبيق ما جاء في هذا الحديث والاتصاف بهذه الصفات القيمة الواردة في هذا الباب، والتي ثوابها أن من حققها أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فكان له هذا الأجر وهذا الثواب العظيم الذي يتمناه كل إنسان في هذه، كل إنسان يعرف الله جل وعلا في هذه الحياة. نقف هنا، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.